النجيب ايه؟ بطرس نخيل بطرس. بيقول اذا حصلت معجزة مع شخص كمثل معجزة شفاء مثلا او شيء من هذا القبيل، هل يجوز لهذا الشخص الذي حصلت له المعجزة ان يخبر بها اهله، ان يجعلها سرا بينه وبين نفسه وبين الله؟ اذا كنت اذا كان الواحد بيشعر انه هذه المعجزة يعني بفضله هو او اكراما له، او يحس يعني ان هو يعني بسببه واستحقاقه هذه المعجزة، فالافضل انه ما يتحدثش عنها. لكن اذا كان يشعر ان هذه المعجزة هي لمجد الله ويكون حقيقة من قلبه، ما بيرميهاش عشان يبين ان هو يعني بسببه او استحقاقه حصلت هذه المعجزة، فان كان لمجد الله لازم يحدث عنها. يعني المحك في مثل هذا الامر هو المحتوى الداخلي اللي في قلب الانسان، اذا كان يقصد حقا ان يبرز فيها مجد الله او كرامة بعض القديسين فيرويها. زي مثلا الواحد لما يروي معجزات للقديس مريم العذراء عشان يبين قد ايه يعني ان في مرض مستعصي او كان غير ممكن الشفاء، وبعدين تم الشفاء ولابس استحقاقه هو، ولكن بدالة العذراء وشفاعتها في هذه الحالة يجب ان يتحدث الانسان عن هذه المعجزة. زي ما قال المسيح مرة لبعض الناس، قال له حدث بكم صنع الرب بك ورحمك. انما اذا كان الواحد بيروي المعجزة من اجل ان يثبت ان هو قديس وان هو يعني باستحقاقه تمت هذه المعجزة، لا ينبغي ان يصمت، لانه في هذه الحالة بياخذ خطيئة لنفسه وبيتخذ من المعجزة وسيلة لان يعني يكرم نفسه ويشهر نفسه. كيف وصلت الحنوط التي كانت على جسد السيد المسيح الى الميروم المقدس الذي نستخدمه في كنائسنا؟ مين صاحب السؤال؟ مين صاحب السؤال؟ طبعا الحنوط أخذها الآباء الرسل، الحنوط أخذها الآباء الرسل، فالرسل هم أول من صنع الميروم في العهد الجديد، وعشان كده أشار إليها يوحنا الرسول بقوله وأما أنتم فلكم مسحا من القدوس وتعلمون كل شيء ولستم في حاجة أن يعلمكم احد بل كما يعلمكم هذه المسحه. فاول من صنع الميروم في العهد الجديد هم الاباء الرسل، فطبعا حصلوا على الحموض التي كانت على جسد المسيح. من هو زكريا الذي نجح بين الهيكل والمذبح؟ هل هو زكريا ابن براشيا الذي كتب سفرا او اهمية القواعد هنا ما هي الرياض؟ لما تيجي السفر كده ممكن واحد يقرا كتب سفر، لكن لو حطيت يعني الالف وكتب سفرا الكتاب المقدس الآخر غيره ومن هو. هو المعروف أن زكريا ابن براقيا هو زكريا أبو يوحنا المعمدان. هناك قصة بيرويها التاريخ الكنسي والتقليد انه ساعة ما امر هيرودس بقتل الاطفال في 30 سنة اقل بحسب الزمن الذي تحققه من اليهود، فانتشر جند هيرودس ليقتلوا الاطفال الذين ينطبق عليهم قضاء هيرودس، فكان يوحنا المعمدان احد هؤلاء الاطفال لانه كان سابق على ميلاد المسيح 6 شهور، فكان يعني من ضمن مجموعة الأطفال. فدخل الأطفال دخل الجند بيت هيرود بيت زكريا ليتسلموا منه الطفل. فزكريا قال لهم حأسلمه إياكم من المكان الذي أخذته. فأخذ الطفل يوحنا وذهب إلى الهيكل وأمسك بقرون المذبح يعني يصرخ لله ويقول هذا هو الابن الذي أعطيتني، يعني بعد فوات الأوان أو يعني في بناء على الوعد، وهم يطلبونه فاختطفه ملاك الرب وذهب به الى البرية، وعاش يوحنا المعمدان منذ ذلك الوقت في البرية. وده اللي بيروي في الكتاب المقدس بيقول لك وكان في البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل. فهنا سؤال غريب لابد ان يساله الانسان، ايه اللي ورد يوحنا المعمدان الى البرية؟ يعني ايه اللي ورده البرية؟ يعني كيف والد وابوه وامه موجودين او على الاقل يعني له عائله له اسره واسره محترمه، ايه اللي يخلي يوحنا المعمدان وكان في البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل؟ يعني بيروي التاريخ ان السبب في هذا ان الملاك اخذ يوحنا اختطفه من بين يدي هيرودس من بين يدي زكريا أبيه حينما كان الجند يعني يقارنونه ليأخذوا الطفل تنفيذا لأمر هيرودس. فلما لم يجد الجند يعني يوحنا الطفل قتلوا أباه زكريا ذبحوه. وعشان كده مخلصنا له المجد قال يأتي عليكم على اليهود كل دم زكي سفكتموه على الأرض ابتداء من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براقيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمسبح. وطبعا ده أمر معقول إنه المسيح لازم هيتكلم عن واحد آخر واحد، فكان آخر واحد هو يوحنا المعمدان، فلازم زكريا هذا يكون زكريا ابن براقيا هو زكريا ابو يوحنا المعمدان الذي قتلوه بين الهيكل والمذبح لما يعني لم ينفذ امر هيرودس وجرى بالطفل واستغاث بالرب وهو يمسك بقرون المذبح، فاختطفه الملاك وذهب به الى البريه. الحقيقة ان هذه القصة التاريخية بتفسر لنا عن اقل حتتين. بتفسر اولا ما معنى انه الملاك يقول الكتاب يقول لك وكان في البراءه الى يوم ظهوره لاسرائيل. فدي بتبرر اقامة يوحنا المعمدان في البراءه. وطبعا المعروف تاريخيا ان يوحنا وهو طفل عاش في البرية فسخر الله له الغزلان فكان يرضع من لبن الغزلان الى ان كبر وبعد ذلك صار هو يوحنا المعمدان الذي كان يعني كما قال عن الكتاب المقدس يعني يأكل جرابا وعسلا بريا. والحتة الثانية اللي بيفسرها هذا الموضوع ان المسيح قال كده يأتي عليكم كل دم زكي سفكتموه على الارض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن براكيا. فالقرينة هنا تشير الى انه لابد ان يكون الفقرة اللي بيتكلم عنها المسيح ان هو بدأ بهابيل اللي هو اول انسان قتل وكان لازم حيقول اخر انسان قتل. وطبعا لازم يكون اخر انسان قتل هو زكريا ابو يوحنا اللي هو باعتباره السابق على مجيء المسيح. ما هو في زكريا ما هو اسم زكريا بكثير يعني انما اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو نطق به المسيح له المجد لما قال ياتي عليكم كل دم زكي ستحكمه على الارض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن براكيا الذي قتلتموه بين الميتل والنجم. لان بعض زكريا جاء انبياء اخرون يعني بعد زكريا في زكريا في ملاكي في المكابنين مكابين عصر المكابي ده كله كان عصر الشهداء اللي هو الفترة اللي هي قبل مباشرة ميلاد المسيح 150 سنة لأن ملاكي 400 قبل الميلاد لكن المكابين 150 قبل الميلاد. فكان لازم يعني مش معنى ما يبقاش زكريا آخر واحد زكريا النبي يعني هو آخر واحد لان جاء بعد زكريا ملاكي وجاء بعد ملاكي وبرضه ملاكي ايضا بعض منه جاء ناس تانيين ومنهم المكابيين ودول عصر كبير او من عصور الشهداء. اقروا المكابيين تلاقوا عصور شهداء تماما وحتى اشار اليهم بولس الرسول لما قال اخرون جربوا في جزء وجلد معتادين مطلوبين ولم يكن العالم مستحقا لهم. كل ده كان عن المكابيين.
يعني زكريا هو الثاني كان
مطلوب
هو الثاني.
نعم
زكريا
هو الثاني لا الثاني بعد زكريا طبعا هو كل زكريا واحد بس كتير. اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة أو طرفة عين فحينما أسلم السيد المسيح روحه الإنسانية على الصليب ألا يعتبر هذا افتراق أو انفصال ولو مؤقت؟ مين اللي صاحب السؤال؟ المسيح لا إذا كانت الروح الإنسانية فارقت لكن اللاهوت لم يفارق يعني الناسوت يجمع ما بين الروح الإنسانية والجسد. فمفارقة الروح للجسد شيء ومفارقة اللاهوت للناسوت شيء آخر. اللي فارق على الصليب الروح الإنسانية ده غير اللاهوت. اللاهوت يملأ السماوات والأرض وكان متحدا بالجسد وقال السبب لماذا جسد المسيح بعد موته نزل منه دم وماء لأنه لا يمكن أن ينزل الدم والماء من إنسان ميت مش ممكن. إذن فيما كان ميتا كان حيا، كان ميتا بانفصال النفس الروح من الجسد، ولكنه كان حيا باتحاد اللاهوت. فاللاهوت لم يفارق الجسد أبدا. الأمر الثاني أيضا أنه لماذا لم يتعفن جسد المسيح ولم يرى فسادا؟ لأنه كان متحدا بالله. وأنا بضرب مثلا بقول افرض انه فيه كوباية مية حطينا فيها مثلا حبة سودانية او فاصوليا، حبة اللي يسموها ذات الحلقتين يعني، وبعدين فصلنا احداهما من الاخرى لكن في داخل الكوباية، يبقى الانفصال حصل ما بين الفلقتين لكن لا زال الاثنين موجودين في الكوبايه ولا زال الاثنين في الميه. فالانفصام اللي على الصليب بين الروح وبين الجسد، لكن كل منهما كان متحدا بالله. الامر الثاني الاكبر واهم يعني اهم من كل حاجه اللي هي الفكره اللاهوتيه. لو تعرف اللاهوت النسوه يبقى اللي مات من اجلنا انسان، والانسان لا ياتي الا انسان واحد بس. عن دايما عمليه الفداء، وده اللي قالها بولس الرسول، واحد يكون مقابل واحد. لكن كيف المسيح يهدي البشريه كلها الا باللاهوت؟ اللاهوت اللي اعطى للفداء القيمه الابديه بتاعته. انما لو كان المسيح فارقه اللاهوت، يبقى الذي مات من اجلنا انسان، وهذا لا يكفي الا واحد. الحاجه كمان الاستنتاج الثاني الافظع من هذا ان يكون المسيح قد جاء بلا سبب، وان يكون الفداء فشل. لان المسيح جاء من اجل هذا الغرض، يبقى ازاي في اللحظه المهمه يفارق؟ كيف يمكن يفارق؟ ازاي اللاهوت يفارق النسوه؟ الآن من أجل هذه الساعة قد أتيت، يبقى إزاي يفارق؟ ثم ليه يفارق؟ ليه؟ ليه؟ ما الحكمة في المفارقة يعني؟ خايف ولا إيه؟ إيه اللي حصل؟
لا عشان أسلم الروح الإنسانية.
الإنسان
هي دي اللي عايز أفهمها.
الإنسان
فلما أسلم الروح الإنسانية
الإنسانية
أيوة. أيوة الإنسانية
خلاص،
يبقى هنا بعدت الإنسانية من اللاهوت في فترة معينة.
لا فين اللاهوت؟ لو جاء من السماوات مش معقول تفارق الروح الإنسانية اللاهوت ده في بحر اللاهوت، دي عايشة في بحر اللاهوت. ما في كده بنربط مثلا بالحبة ذات الفرقتين في داخل الكوباية، المفارقة بين الفرقتين، لكن لا زالت كل منهما في داخل الكبار. فالروح فارق الجسد، الروح الانسانيه فارق الجسد، لان المسيح اخذ انسانيه كامله. ما دام اخذ انسانيه كامله يبقى اخذ روح وجسد. ودي طبعا الرد على ابوليناريوس اللي انكر وجود روح انسانيه في المسيح. فكلمه اسلم الروح، اسلم الروح الانسانيه. لأن اللاهوت لا يسلم، يسلم يروح فين يعني؟ لأن السماوات والأرض. فهذه المفارقة كانت بين عنصري أو مكوني الناس. إنما مش ممكن تكون مفارقة اللاهوت، لأنه لأجل هذه الساعة قد أتت، ولأنه لو فارق اللاهوت راح الفداء. يبقى الذي مات من أجلنا إنسان. ثم يعني كيف يمكن ان يفارق الارض؟ ولماذا؟ ليه بقى؟ ليه عشان يفارق؟ ازاي على الصليب يفارق؟ هو من اجل هذه الساعه قد اتى، يفارق ازاي؟ هل خايف من حاجه؟ لا مش معروف. فالمفارقه كانت بين الروح الانسانيه والجسد الانساني. ايه عن اختلاف المزمون؟ بيقول ايه هذا المزمون على الرياضية الدكتورة فيه بعض عبارات زائدة وبعض عبارات اخرى مختلفة. مسألة الترجمة وعوض العوض الى النص الفصلي عشان طيب نعود ل يحلق الإنسان في المعمودية نادي يوسف. الروح القدس في المعمودية يحل على الماء، على جرم الماء، يكسب الماء القدرة أن تخلق الإنسان ولادة جديدة. لما كان روح الله يرف على وجه المياه في العهد القديم او منذ بدء الخليقة ليخلق من الماء الزحافات والطيور والكائنات الاحية. لما الروح القدس يحل على الانسان في سر الميمون اللي هو السر الثاني بعد المعمودية، ليحل في الانسان في السر الثاني بعد المعمودية وهو سر المسحة، لانه بتمسح اعضاء المعمد بعد خروجه من مياه المعموديه، بتمسح اعضاء المعمد ليحل الروح القدس عليه وتدشن اعضاؤه وتصلح اعضاء المسيح. انت الفرق بين الاثنين يعني في المعموديه كل سر له اختصاص، يعني في سر التناول حلول الروح القدس على الخبز والخمر مش على الانسان. عشان ينقل الخبز والخمر الى جسد المسيح ودمه. انما في المعمودية يحل على الماء. في سر المسحة المرضى يحل على الزيت. مش على الانسان. يعني لازم ناخد بالنا من انه يعني كل سر له تخصص. فسر مسحه سر المسحه اللي هو السر الثاني او سر الميرون يحل روح القدس على الشخص نفسه. في المعموديه يحل روح القدس على مياه المعموديه عشان تخلق الانسان الولاده الجديده. الايه
اللي من
السفر أيوب خمسة. طيب نتكلم عن طرائق الشفاء، ان المسيح له المجد له عدد من الطرق في الشفاء. تكلمنا عن طريقة انه يشفي المريض بكلمة، الإنسان في الحال من البرص بمجرد الكلمة. تكلمنا عن الطريقة الثانية وهو إنه كان يلمس، أقصد يضع يديه على الإنسان المريض، إما يضع يديه معا أو يضع يدا واحدة على المريض فيشفى. الطريقة الثالثة اللي هو إنه يدخل بالتحل، فاستخدم هذه الطريقة فيما يتصل بشفاء المولود أعمى، أنه تفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلع أو طمس به عينيه الأعمى وبعدين ارتسل فصار بصيرا، وتفل على إنسان لسانه على لسانه أو تفل على عيني الإنسان مجرد التفل بس بدون ما يعمل طين يعني. الطريقة الرابعة اللي هتكلم عنها دلوقتي انه يشفي بمجرد اللمس للمريض، مجرد اللمس للمريض. من ذلك ما جاء في إنجيل مرقس أصحاح 3 إنه أمر تلاميذه بأن تلازمه سفينة من أجل الجمع لئلا يزحموه، لأنه كان قد شفى كثيرين حتى كان كل من به داء يتهافت عليه ليلمسه. كان كل من به داء يتهافت عليه ليلمسه. يعني سواء أكان المسيح يلمس أو كان الشخص نفسه يلمس المسيح، يعني هنا ما فيش وضع يد ولا فيش تحل وإنما مجرد اللمسة، يعني كهربة جبارة لا 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 نتكلم الناس عن لمسة الجيدة نتكلم معش في الإشارة، احنا بننظم لمسة الجيدة دي كانت حاجة عرضية انما كانت الطريقة متفل على الأرض. نتكلمنا عن ثلاث طرق، الطريقة الأولى انه بكلمة الأمر، وبعدين الطريقة الثانية قلنا بوضع يديه الاثنين او وضع وضع اليد مش اللمسة، معلش جايز يكون في السكة جاءت كلمة زي كده، لكن وضع اليد وضع اليد وضع يديه أو وضع يد واحدة. الطريقة الثالثة اللي قلنا عنها اللي هو المتفل يدفن على الأرض أو يدفن على اللسان مباشرة. الطريقة الرابعة إنه يلمس المريض، سواء كان هو يلمس المريض أو المريض يلمسه. ف يعني هنا النص يقول كان قد شفى كثيرين مختلف كان قد شفى كثيرين حتى كانوا كان كل من به داء يتهافت عليه ليلمسه مجرد اللمس. ده مرقس 3 على 9 و10. مرقص 3:9-10 بعد كده ثاني كان يشفي بمجرد لمس المريض لثيابه. مش يلمس المسيح نفسه، يلمس ثيابه. طبعا دي تظهر في المرأة نازفة الدم. وتبعه جمع كثير، وبينما هو منطلق إلى بيت يايروس رئيس المجمع إنه المسيح يلحق بسرعة ويجي البيت ويحط إيده على بنته لكي يشفى. كان إيمانه فقط إن المسيح يجي يحط إيده، لكن يعني في ناس تانيين كان له إيمان أنه كل كلمة تنطبق غلامي من بعيد. عشان كده المسيح أعد بديه وقال لم أرى ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. الرجل قائد 100 وثني وذلك أحسن من إيمان رئيس المجمع اللي هو طبعا رئيس المجمع اليهودي. رئيس المجمع اليهودي كان إيمانه فقط أن المسيح يأتي ويدخل بيته ويضع يده على الإبنة فتتفتح. إنما ولذلك كان يعني متعجل جدا وكان بيقول له اسرع، يعني بيتمنى ان المسيح يمشي بسرعة عشان يلحقها لانها على اخر لحظة من حياتها. حتى ان المسيح قال له لا تؤمنون ان لم تروا ايات وعجائب. وطبعا اللي حصل ان المسيح على بال ما وصل الى بيت يايروس كان وقت طويل جدا، اولا لانه كان بتزحمه الجماهير كعشرات الالوف، حتى بيروي الانجيل انه كان تتبعه رجوات الشعوب، يعني عشرات الالوف، حتى كان بعضهم يدوس بعضا. فطبعا لابد انه ياخذ وقت طويل جدا على بال ما يشق طريقه في وسط هذا الزحام بتاع عشرات الالوف. ثم طبعا الى جانب ان المسافه نفسها طويله، ولكن دي جت برضه للخير لانه كان البنت ماتت وجابوا المزمرين واللي بيضجوا واللي يعني يلتموا. فراح المسيح على بال ما راح خلاص كانت ماتت، ولذلك حب يطمئن اهلها وقال لهم لم تمت الصبيه لكنها نائمه. فهم لاموه قالوا له يعني ما احناش عارفين اذا كانت. فبيقول الكتاب ضحكوا عليه، كلمة ضحكوا هنا مش بمعنى ضحك لأن مفيش مجال للضحك، إنما سكروا منه يعني أو يعني قالوا يعني مش مغفلين عشان ما نعرفش الإنسان إذا كان مات أو ما ماتش. المهم يعني إنه كان إيمان الرجل بإنه المسيح يجي ويضع يده. لكن في الطريق بقى حصلت القصة الآتية اللي هو إن امرأة كان بها نزف دم من مدة 12 سنة، وبيروي الكتاب المقدس أنها تعبت كثيرا من أطباء كثيرين، يعني أطباء عذبوها طبعا بأدوية مختلفة. فهذا معنى كلمة وقد يعني تعبت كثيرا من أطباء كثيرين، يعني من كثرة ترددها على الأطباء ومن كثرة الوصفات التي وصفها بها الأطباء ومن كثرة العمليات التي أجريت لها فتعذبت. بعدين بيقول كمان أكثر من هذا وأنفقت كل معيشتها على الأطباء، يعني كمان على مدى 12 سنة بتصرف على العلاج الأطباء والأدوية وما إلى ذلك. فطبعا أنفقت كل معيشتها، يعني خلاص أصبحت فقيرة. مرة قابلت واحدة ست في أحد وتقول لي أنا بعت عزبة على الكلى بتاعي لأني عيانة بالكلى وبعدين الطبع في الاخر ان الكلى كويس بس الكبد هو اللي تعبان. المحسنة المهم يعني الكلمة بيقولها الانجيل تعبا كثيرا من الاطباء الكثيرين، وبعدين بيقولوا انفقت كل معيشتها على الاطباء ولم تستفد شيئا، يعني حتى ما فيش حيلة. الست دي برضو قالت من كثر ما خدت من الادوية صوابعي لون، يعني اصبحت ما تقدرش تتحرك اليها من كثر ما اخذت من الادوية. يعني لم تستفد شيئا خالص، يعني مفيش فايدة، بل بالعكس يعني انفقت كل ما عندها. وبعدين بيقول ولم تقدر ان تشفى من احد، يعني لا استفادت ولا شكر، بل صارت الى حال اسوء. ودي برضو افظع، يعني اصبحت الى حالة اسوء مما كانت عندما ذهبت الى الاقوياء. يعني بدل ما تتقدم، مش بس انها لم تستفد شيئا، ولكن رجعت الى الوراء او الى حال اسوء. فلما سمعت عن يسوع جاءت من بين الجمع من خلفه ولمست هب ثوبه. لأنها قالت لنفسها إني إن مسست ولو ثوبه فقط شفيت. طبعا لا يدل على إنها بعد أن يأست، لكن لم تيأس من رحمة الله. وطبعا لابد انها سمعت الكثير عن قدرات المسيح اللاهوتية على الشفاء، ولابد انها قابلت كثيرين ممن كانت لهم امراض مختلفة سواء من الرجال او من النساء، وتحقق شفاؤهم من المسيح لهم ملك. فبناء على ما سمعت وبناء على ما رأت صار لها أمل، بل قالت في نفسها، يعني حتى هنا نوع من الفكر الداخلي، أنها لو مسست ولو هب ثوبي، يعني كان تطمع في أكثر من أن تلمس هب ثوبه، ولكن قنعت بأنها تلمس هب ثوبه ولو وصلت الى هب ثوبه تحقق شفاؤها. بلا شك ان دي درجة ايمانية طيبة في هذه المرأة. المهم انه فعلا جاءت من ورائه ومست هب ثوبه، الهب اللي هو الطرف طبعا طرف الصوف. وبعدين بيقول الانجيل وللوقت جف نسيم دمها. شوف الحال، للوقت جف نسيم دمها. انما ما قالوش انه يصيران روحا واحدا ولا يصيران عقلا واحدا، عشان كده ممكن يحدث خلاف بين الرجل والمرأة، لانه مثلا ما فيش توافق نفسي او فكري بينهما، صار كلاهما جسدا واحدا فصار كل منهما حلا للاخر او حلالا للاخر، بس من هذه الوجهة. اما الروح فكل منهما له شخصيته
المستقلة، وممكن انه يختلف الواحد عن الاخر. فهذه السيدة قالت في نفسها ان مسست ولو ثوبه فقط، لا خلاص المهم انه المرأة بمجرد ان لمست هدب ثوبه وقف نزف دمها في الحال، وفي الحال اول الوقت وقف نزف دمها او جف نسيب دمها وبرئت من تلك الساعة. و في انجيل اخر يقول واحست في بدنها انها برئت من دائها، يعني حست احساس. الواحد طبعا ده انسان جسده فيقدر يعرف بالضبط اذا كان الدم وقف من جسدها او لا، فهي احست في بدنها انها برئت من دائها. هنا بقى يسوع المسيح التفت الى الجمع وقال من لمس ثيابي، من لمس ثيابي. فبيقول في موضع يقول لك انكر جميعهم، يعني اللي حواليه، لا انا مش انا مش انا مش انا مش انا مش انا مش انا. بعدين بطرس الرسول قال له يا معلم ايكون الجميع الجمع محيطا بك ويسحمون وتقول من لمسني او من لمس ثيابي؟ يعني زي ما تقول ان بطرس الرسول شاف ان السؤال ده يعني سؤال غريب وغير معقول، وكانه زي ما احنا بنقول باللغه العاميه اتفلق من السؤال، يعني السؤال استغرب ازاي المسيح السؤال زي كده، ايه اللي من لمس ثيابك؟ مجرد لمس ثيابك طيب والدمع ده كله نازل يضغط عليك ويسحم الزحمه الشديده كده، يبقى تسال عن الذي لمس ثيابك؟ يعني كان سؤال يعني سؤال المسيح بالنسبه لبطرس الرسول كان سؤال غريب، وكأن بطرس الرسول يعني مش عاوز اقول على الاقل يعني احس انه السؤال في غير موضعي او السؤال يعني غير معقول، هل يصدق من المسيح لانه شايف بعينه قد ايه الجماهير مزدحمه، فالمساله مش مساله يعني مجرد لمسه الثوب. فقال يسوع لقد لمسني انسان لاني عالم بالقوه التي خرجت مني. وهو بالضبط طبعا المسيح عشان يظهر ايمان هذه المراه، والا كانت المساله تمر كده بدون ما حد يحس بيها ولا يشعر بيها، هو عاوز يقدم بالمرأة نموذجا للإيمان أمام الجماهير، وأراد أن يبرز إيمانها وثقتها فيه، فلذلك سأل هذا السؤال عشان يعطيها الفرصة إن هي يعني تتكلم عن نفسها، فكان ممكن الموضوع يمر على طول. الامر الثاني انه بيقول لقد لمسني انسان، يعني بينما بيقول في الاول من لمسني، يعني كانه مش عارف مين اللي لمسه او يبدو هكذا، لكنه يعني ما بعد اجابه بطرس الرسول اراد ان يؤكد انه هناك لمسه، قد لمسني انا مش بسال لانني اجهل، لا ده انا واثق ومؤكد قد لمسني انسان. طبعا في جماهير كثيره لكن زحمه، لكن دي موضوع زحام، لكن هذه اللمسه لها عنده هو لها معنى، لان فيها استغاثه وفيها يعني نوع من التبرك الخاص بقصد الشفاء. قد لمسني انسان، مش انسان واحد، لكن هذا الانسان يهم المسيح اكثر من الباقين جميعا، لان الجماهير مزدحمه فنوع الضغط بتاعها ضغط زحمه. انما هذه المراه هذه اللمسه لمسه استغاثه ولمسه انسان تريد خلاصا من دائها، فهنا لها قيمه عند المسيح. قد لمسني انسان لاني عالم بالقوه التي خرجت مني. وهنا يديلك الفكره ان عمليه الشفاء ما كانتش بايمان المراه، الايمان المراه اهلها لان تتمتع بمجد المسيح وتتمتع بالمعجزه، انما مش هو الايمان الذي شفى المراه، والا هتبقى المساله سيكولوجي يعني ايحاءات نفسيه. لا، انما هنا المسيح خرجت منه القوه، وهنا في غايه الاهميه هذا الكلام عشان يبين لنا القدره اللاهوتيه التي تعمل. فانا بقول هذا الكلام عشان في بعض الناس يفهموا خطا من كلمه ايمانك قد خلصت، يفتكروا ان الايمان يخلص. الايمان يؤهل الانسان للخلاص، لكن مش هو اللي بيؤهل الخلاص من الله، الله هو الذي يخلص. وده اللي قاله الكتاب المقدس، انا الرب وليس غيري مخلص. فالايمان مش هو اللي بيخلص الانسان، الايمان هو الذي يؤهل الانسان. بس في اللغه العربيه في زي اللغات العالم كلها ده اللي بيسموه نوع من المجاز المفصل، يعني بنوع من انواع المجاز الشيء يتسبب عن الشيء، يقول لك الايمان خلصه لكن مش خلصه بطريق مباشر، الايمان قاده يعني اهله لان ينال استحقاق المسيح. فنوع من انواع الاختصار بدل ما يذكر بالتفصيل يقول لك ايمانه خلصه، لكن مش الايمان بالذات هو الذي خلصه، الايمان هو الذي اهله لان يعمل المسيح معه هذه المعجزه، لانه ممكن ما يعملش معه ولكن عمله بناء على ايمانه، لكن العمل يرجع بقدره المسيح. واخدين بالكم الحته دي في غايه الاهميه، عشان في ناس بيخلطوا وبيدوا للايمان دور كما لو كان هو ايحاء نفسي. الايمان يؤهل الانسان، كذلك لما مثلا يعني كلمه بولس الرسول لما قال للسجان بتاع فيليبي قال له آمن بالرب يسوع المسيح فطرقلس أنت أهل بيتك، هذا النص الذي بيستغلوه البروتستانت أو المتأثرين بالآراء البروتستانتية، إن آمن بالرب يسوع المسيح فطرقلس، وبعدين يحطوا 10 خطوط تحت كلمة آمن فطرقلس، بمعنى إن الإيمان يكفي إنك أنت تطرقلس، بس مجرد إنك تؤمن وتطرقلس. لو كان الأمر كذلك لما جاء المسيح من السماء ولما تمم الفداء ولما كان في لزوم للتعب ده كله. لو كان الايمان يقدر يخلص الانسان، ابونا ابراهيم رجل الايمان الاول والاعظم، اعظم انسان في الايمان، يعني مذهل مذهل مذهل، يقول لك خرج ابراهيم وهو لا يدري أين يذهب. قال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريد. وبعدين الكتاب المقدس يقول فخرج إبراهيم وهو لا يعلم أين إلى أين يذهب. يعني كون واحد بس لأن ربنا قال له أخرج خرج، ولكن ما كانش عارف رايح فين. يعني أنا بسأل دايما أقول ماذا كان يجيب إبراهيم على اللي بيسأله؟ قلت رايح فين يا إبراهيم؟ حتى إبراهيم بيسأله رايح فين؟ يقول أنا مش عارف. اللي حواليه أصدقائه أقرباؤه حرايح فين؟ شوف الثقة الكبيرة بتاع جايبها بولس الرسول يقول لك خرج وهو لا يعلم إلى أين، بس لمجرد إن ربنا قال. وبعدين الحادثة الثانية إنه ربنا يقول له قدم ابنك إسحاق على أحد الجبال الذي أعلمك به، ما قالوش إيه هو الجبل. فخرج إبراهيم وبتاعه أسرج دابته ومشي لغاية ما شاف علامة من نوح أو يقال إنها صليب من نوح، وعرف هو الجبل الذي قدمه. وبعدين إزاي إنه قدم ابنه إسحاق ذبيحة؟ ازاي يقدمه بينما ربنا قال له باسحاق يبقى على تنازله؟ بولس الرسول يقول كلمه كبيره، يقول له لانه كان يؤمن بالقيامه من بين الاموات. عجب، من اين عرف ابراهيم القيامه من بين الاموات؟ وحدث لم يحدث له قبل كده، ايه القيامه من بين الاموات؟ ازاي كان يؤمن ابراهيم ان اسحاق سيقوم من بين الاموات؟ ازاي؟ مين اللي قال له؟ هل هناك تعليم في الكتب او حدث سبب خلي ابراهيم يؤمن بالقيام؟ لانه ما دام ربنا قال له باسحاق يبقى على كنسه، واسحاق هيتذبح، يبقى ما فيش حاجه مطار ثاني الا انه اسحاق لازم يقوم من بين الاموات. يعني شوف الايمان اللي عند ابراهيم كان الايمان الذي بلا فحص اللي بنقوله في قداس الكتاب القدس، ايمانا بغير فحص. وبعدين الايمان الذي يولد اعتقاد انه خلاه يعتقد في قيامه الاموات وهو لم يعلم ولا في اعلان حتى عنها قبل كده. يعني ايمان توليدي ولد عقيده عند ابراهيم ان ربنا هيقيمه من بين الاموات. يقول لك لانه كان يؤمن بالقيامه من بين الاموات. هذا هو الإيمان. مين فينا؟ لكن مع هذا، هل الإيمان خلص إبراهيم؟ نزل إبراهيم نزل إلى العالم السفلي وقعد منتظر خلاص المسيح. فيجي واحد يقول لي في لب سيدان فيليبي آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. مجرد إنه يؤمن يؤمن يبقى خلاص. خلص كلام ما هذا الكلام؟ كلمة تخلص هنا يعني ستخلص. الأول الإيمان، وبعدين الإيمان نفسه له مقتضيات تدخل لدائرة، هتدخل في دائرة الإيمان وبعد كده هتتعمد ويعمل أعمال صالحة وإلى آخره، وطريق طريق المخلصين. لما الإيمان أول خطوة، فكلمة آمن برب يسوع المسيح تخلص مش معنى ذلك إنه مجرد ما آمن خلص الخلاص النهائي، لا، معناها انك انت وضعت بالايمان تضع قدمك على اول خطوه او بتدخل من اول باب، انما قدامك طريق طويل. فهذا كلام يعني استنتاج غريب الشكل من هذه المبادئ ومن هذه الافكار، يعني نوع من الحماسة لكلمة الإيمان بطريقة غير واعدة. وهذه تتعارض مع تعاليم المسيح وتتعارض مع تعاليم الإنجيل، وتضيع قيمة الفداء كله، تضيع قيمة الخلاص، تضيع قيمة عمل المسيح. وكأن كل حاجة عبارة عن إيمان عبارة عن إيحاء، مجرد إيحاءات، يتحول الدين إلى إيحاءات سيكولوجية، ولا يكون للمسيح دور فيه. فهنا لما المسيح يقول مره للمرأة إيمانك خلصك، مش معناها إن إيمانها يعني إن هي دلوقتي لو كانت ماتت كانت دخلت السماء ودخلت رؤوس النعيم، يبقى معنى ذلك المسيح جاء بالأسف، إنما إيمانك خلصك يعني إيمانك أهلك للخلاص، جعلك مستحق لأن تنال الخلاص، بس لسه ما خدنيش الخلاص، لكن بالإيمان هتدخلي بقى في الدائرة الجديدة، تدخلي في دائرة المخلصين. وفي الآخر بقى بعد الإيمان والمعمودية والجهاد وما إلى ذلك يعني تنال الخلاص في الآخر، خلاص النهائي، يقول تنموا خلاصكم، كما لو كان الخلاص ناقص، لا مش الخلاص ناقص بالمسيح، لا، لكن يلزم للإنسان الجهاد حتى إن يتم له الخلاص النهائي. فهناك خلاص بمعنى، ولكن هناك الخلاص النهائي، خلاص الأول مثلا من الخطيئة الجدية ومن عقوبة الأبدية بتاع الخطيئة الجدية بالإيمان وبالمعمودية، لكن في قدامنا لسه جهاد طويل. وبعدين في الآخر خالص إذا نجحنا يبقى هنا يخلص الإنسان الخلاص النهائي. فبقول احترسوا جدا من أن تفهموا هذه التعبيرات بالطريقة السطحية التي يفهمها بها بعض الناس. فدلوقتي المرأة المسيح خرجت منه قوة، أنا عالم بالقوة التي خرجت مني، بس المرأة آمنت، وهذا الإيمان أهلها لأن يعمل المسيح معها هذه الرحمة بأن تخرج منه القوة التي تحقق الشفاء لهذه المرأة. الكتاب المقدس يقول إن المرأة خافت من السؤال وارتعدت، ولكن لأنها سمعت من المسيح بيقول القوة التي خرجت مني، وهي كمان أحست في نفسها بأنها شفيت في الحال وأن مسيل دمها قد جف، فلذلك جاءت وهي مرتعدة خائفة. طبعا في كثير من الحياء أمام الجماهير إنها تضطر إنها تتحدث عن نفسها خصوصا بالنسبة لهذا المرض، ولكن لما رأت أننا لابد لأن المسيح طلب أن يعرف من الذي لمسه، جاءت مرتعدة وخرت بمعنى سجدت، وأخبرته الحق كله، أخبرته الحق كله، يعني قالت بالتفصيل أنها كانت مريضة من 12 سنة على الأقل يعني، وإنها ذهبت لأطباء كثيرين وأنفقت كل معيشتها، وأنها لم تنتفع شيئا، وأنها صارت إلى حال أرجى أو أسوأ، وأنها ايه السبب اللي هي انها جاءت ولمسته، لانها قالت في نفسها انها لو لمسته بثوبه شفيت، وفعلا شفيت للوقت. فقال لها تشجعي يا ابنتي، ايمانك خلصك، ايمانك خلصك، فذهبي بسلام. تشجعي يا ابنتي، ايمانك قد خلصك، برضو مرة ثانية بنقول ان كلمة ايمانك قد خلصك مش بمعنى ايمانها لوحده هو الذي ابرأها من هذا، ولكن ايمانها اهلها لان يعمل المسيح معها العمل وان يصدر القوة التي تخرج منه لكي توقف نزيف دمها. فاذهبي بسلام وكوني معافاة من دائك. فالقصة دي جاءت في ثلاثة أناجيل، جاءت في متى 9 عدد 19 إلى 22، وجاءت في مرقس 5 عدد 24 إلى 34، وجاءت في لوقا 8 عدد 42 إلى 48. متى 9 مرقس 5 لوقا 8. في برضو نص آخر يدل على أثر لمسة المسيح للإنسان أو للناس اللي هم بيطلبوا شفاءه، فجاء في متى 14 متى 14 34 إلى 36 بيقول: لما عبروا إلى عبروا بحر طبرية، لما عبروا بحر طبرية هو بحر الجليل طبعا، جاءوا إلى أرض جني سارة اللي هي برضو أحيانا بتسمى نفس البحيرة جني سارة، ده اسم يوناني. جاءوا إلى أرض جنيسارة فعرفه أهل ذلك المكان، فأرسلوا إلى أهل تلك البقعة بأسرها، فأتوا إليه بجميع المرضى، يعني بكل من كان به مرض، الكلمة بكل من كان به مرض بتوع البقعة كلها، سألوه أن يلمسوا ولو جثة ثوبه. فكل من لمسه شفي. متى 14 عدد 34 إلى 36. هنا اللمسة مش للجسم فقط ولكن لجثة الثوب. ومع ذلك كانت كافية لأن تجعل نعمة الشفاء تجري من شخص المسيح له المجد إلى الإنسان الذي يلمس حب ثوبه. مرة ثانية في مرقس 6 عدد 55 و56 يقول: فطافوا جميع تلك البقعة وجعلوا يحملون المرضى على أسرة سرائر يعني إلى حيث سمعوا أنه هناك، وحيث ما كان يتوجه إلى قرى أو مدن أو ضياع كانوا يضعون المرضى في الأسواق وفي الشوارع ويسألونه أن يلمسوا ولو خد ثوبه، فكل من لمسه شفي. ده مرقس 6 على 55 و56. احنا يعني عملنا هذه الفواصل بين الطرق المختلفة التي كان سيدنا له المجد يشفي بها، عشان اولا ما تختلطش في اذهاننا الطرق المختلفة، ولكي نعلم ان المسيح لا يشفي بطريقة واحدة انما شفى بطرق متنوعة. ولكن لماذا كان هذا؟
في مسألة طبعا بترجع إلى أولا لبيان قدرته أنه غير مقيد وغير محدود بطريقة واحدة للشفاء، والأمر الثاني أنه لابد أن يكون له حكمة في كل مرة. لماذا مرة يشفي بكلمة الأمر؟ وزي ما هنشوف فيما بعد ممكن أن المسيح كان يصدر أمرا على بعد المسافات، مش بس الأبرص ده اللي كان جنب منه قال له أريد فطر فطره، ولكن مثلا شفاء للمرأة لابن قائد المئة أو ابن العبد بتاع، يعني من بلد إلى بلد يعني قدرة، أو المرأة الكنعانية الأممية الفينيقية كيف أنه أخرج الشيطان من ابنتها بينما كانت الابنة في البيت وهو كان بعيد عنها. فالمسيح له طرق كثيرة لعملية الشفاء، وده يدل أكثر على القدرة. يعني لما يكون هناك بيشفي بطريقة واحدة يبقى هذه الطريقة بتحد، تبقى طريقة محدودة، ان هو ملوش الا طريقة واحدة. لكن كونه يشفي بطرق مختلفة لا يدل اكثر على سعة قدرته وعلى انه له وسائط مختلفة. ولكن ايضا له حكمة غير حكمة الشفاء ذاتها. لماذا بالنسبة لإنسان بيشفيه بكلمة الأمر؟ لماذا بالنسبة لواحد تاني يشفيه بوضع يده؟ لماذا الواحد تالت يدفن فيضع معلش موضوع المولود أعمل بالتفل عشان يثبت قدرته على الخلق، لكن يعني كونه واحد يلمس مثلا يدخل على لسان واحد عشان يخليه يتكلم، او هنا زي ما احنا شفنا دلوقتي يشفي بانه يلمس الشخص، او انه الشخص نفسه يلمسه، وايضا انه هو يخلي الشخص نفسه بمجرد ما يلمس ثيابه او غدة ثوبه يشفى. يعني ننتهى لبيان قدرته المتسعة وأنه يملك الوسائط المختلفة، وده هو لبيان أنه سيد الطبيعة لأن الطبيعة لنا صور مختلفة. وأيضا يعني بترجع أيضا إلى معالجته للنفوس، يعني كطبيب روحاني أو نفساني بيشوف الطريقة التي تتمشى التي ممكن يحتملها قدرة هذا الشخص أو إمكانيته. يعني مثلا زي ما قلنا الراجل ده ابن يعني أبو لسويروس أبو البنت دي، كان المرحلة الإيمانية بتاعته إنه المسيح يجي يحط إيده، فالمسيح تمشى معه وراح عشان يحط ايده مثلا، لانه ده الحالة بتاعته كده الحالة الايمانية او النفسية او المستوى الباطني، رجل المدى بتاعه كده انه هو يرى ان المسيح يمكنه ان يشفي لو وضع يده، لكن غير كده ما كانش هو توصل الى الايمان بتاع مثلا قائد المئة اللي قال له كل كلمته فيبرأ غلامي من بعيد. لا ده عاوز المسيح يحط ايده. واحد تاني شفاه على مريضين، حط ايده عليه وبعدين قال له إيه انت شايف ايه؟ قال له ابصروا الناس كاشجار يمشون. راح حطت ايده عليه مره ثانيه وبعدين يقول لك ابصر مستقيم. يعني هذا التدرج او حتى الوسيله نفسها لابد انها بتختلف ايضا، ليس فقط لان المسيح بها يظهر قدرته المتنوعه، على الشفاء وأنه مفيش طريقة تقف أمامه، وهذا بيان أكثر لقدرة اليهودي. ولكن أيضا بالإضافة إلى هذا، المسيح كطبيب للنفوس بيشوف أنه يشفي هذا المريض بهذه الطريقة لأنها تناسبه أكثر من طريقة أخرى تناسب غيره. وده نحن بنشوفه حتى في معاملة ربنا لنا، لأنما كل واحد فينا في حياته الخاصة، حياته الروحية الخاصة، لما تمشي في طريق يعني ربنا في طريق الفضيلة وطريق السماء وتدخل في معاملة شخصية مع ربنا، هتحس بالضبط في المسيرة مع المسيح انه يعاملك انت بمعاملة غير ما يعامل بها غيرك، لا لان الله يحابب الوجود، ولكن لانه يرى بحكمته العالية باعتباره الخالق ويعلم بما في ذات الصدور، فيكلمك بطريقتك او بالطريقة التي تجذب انتباهك اكثر من غيرك. فلا تطلب طريقة واحدة، انما اطلب مشيئة الله، بعدين تشوف ازاي ان ربنا بيعاملك معاملة قد تختلف عن غيرك، لكن هذه المعاملة هي المعاملة المناسبة لك ولدرجة الايمان الذي عندك. وفي الحتة دي بنتذكر كلمة قالها الكتاب المقدس في العبراني، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام في ابنه. في كلمة كلمنا، كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة. فإحنا بنشعر يعني في حياة طريق السماء بنقدر نلمس هذه الناحية، مش بس يعني في موضوع التجسد وكده، انما في المعاملة بتاع ربنا مع داخلينا في طريق السماء ممكن ان تختلف الطريقة من واحد لآخر بحسب ما يرى الله ان هذه الطريقة تناسب هذا الانسان او ذاك. ومن هنا يجب الانسان يتواضع ولا يطالب ربنا بأنه يعامله بطريقة معينة أو يحسد غيره لأن هذا الغير يعامل معاملة معينة. الله لا يحاول الوجود، ولكن له طرق مختلفة بحسب ما يرى هو الأنسب بالنسبة للإنسان. فيمكن الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، احنا برضو بنلمس ان ربنا بيكلمنا بانواع وطرق كثيره. يعني حتى يعني احيانا كل واحد له سؤال وبيسال ربنا سؤال، الاستجابه بتيجي بانواع وطرق كثيره. يعني حتى في بعض الاحيان الله يستجيب بانه الشيء اللي انت تطلبه مستحيل حصل. مره ثانيه ربما تسمع صدى الاستجابة في القلب، مرة ثالثة يمكن تسمعه في ابنك، مرة رابعة يمكن تسمع واحد يكلم واحد فتجد في الكلام، مرة ثانية يمكن تسمعه من حيوان ومن طائر. يعني ربما يعني الطبيعة بتتكلم، السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر، يعني السماوات ازاي تتكلم؟ السماء بتتكلم، ممكن قوي ان السماء تكلمك. وفي حاجة تانية يعني كلمة تسأل الطيور فتعلمك، يعني ممكن واحد ياخد والمسيح يقول لك انظروا الى طيور السماء، انظروا الى الغزلان، انظروا انظروا الى فراخ الغزلان. فبرضو الانسان اللي بيكون مدرب باطنيا فبيصل الى درجة الارهاق، واحيانا يجد الاجابة بتاعة ربنا بانواع وطرق كثيرة. فممكن تكون هناك انواع متنوعة لاجابة السؤال، فاحسن ان الانسان خاصة المتنوس على معاملة ربنا لا يطلب طريقة واحدة، انما يطلب مشيئة الله ويترك لله ان يختار هو الوسيلة التي يراها مناسبة لطبيعة الإنسان ولخير الإنسان. حادثة ثانية شفاء ابن خادم الملك في قفر نحوم. بيقول الإنجيل انه المسيح له المجد جاء الى خان الجليل حيث صنع الماء خمرا. وكان رئيس للملك ابنه مريض في قفر نحوم فسمع ان يسوع قد جاء من يهوذا الى الجليل فانطلق اليه وساله ان ينزل ويبرئ ابنه لانه كان قد قارب الموت. فقال له يسوع ان لم تعينوا الايات والعجائب لا تؤمنون. فقال له الرئيس يا رب انزل قبل ان يموت ولدي بسرعة. فقال له يسوع امضي فان ابنك حي. فامن الرجل بالكلمة التي قالها يسوع له ومضى. وفيما هو منحدر استقبله غلمانه وبشروه قائلين ان ابنك حي. فاستخبرهم في أي ساعة أخذ في العافية. فقالوا له أمس في الساعة السابعة فارقته الحمى. فعرف الأب أنها الساعة التي قال له فيها يسوع أن ابنك حي فآمن هو وأهل بيته جميعا. أو هنا بيتكلم عن إيمان الرجل أنه آمن. هنا الشفاء جاء من بعد انه قال له اذهب ابنك حي. وبعدين لما رجع وجد انه الناس بينما كان هو في اخر نسمة من حياته لدرجة انه قال له اسرع انزل قبل ان يموت ولدي. وبعدين لما قال له ابنك حي امن بالكلمة فرجع فاستخبر عبيده او غلمانه وقال لهم في اي ساعة فيه. فقالوا له في الساعة السابعة يعني حددوا له بالضبط الساعة التي تركته فيها الحمى. فعرف الأب أن الساعة بالضبط يعني ساعة ما نطق المسيح بكلمة ابنك حي كان هي الساعة السابعة. طبعا العربان ما وصل كان مثلا ما عرفش الساعة كام يعني حسب بقى المسافة وما والزمن جاي لما المهم كلمة الساعة السابعة هنا الساعة التي نطق فيها المسيح بكلمة ابنك حي. فلما رجع البيت وقالوا له في الساعة السابعة تركت الحمى فتأكد تماما انها هي بالضبط الساعة اللي قال فيها المسيح ابنك حي. فالشفاء صدر في هذه الساعة التي نفس الغلمان من بعيد حسوا بأنها الساعة التي شفي فيها الرجل الولد. فعرف الأب أنها الساعة التي قال له فيها يسوع أن ابنك حي فآمن هو وأهل بيته جميعا. القصة دي في يوحنا 4
عدد 46 الى 53. تدخل في نمرة وحدها اللي هي الشفاء من بعد، شفاء عبد خائب المئة في كفر معهم. يبدو ان دي قصة اخرى. يقول بعدما اتم هذا الكلام كله على لسان الشعب دخل كفر معهم. وكان عبد لقائد مئة مريض، دك ابنه لكن ده عبد، كان عبد لقائد مئة مريض قد أشرف على الملك وكان عزيزا عليه. ودي حياة لفتة إنسانية جميلة، إن هذا العبد على الرغم من مكان العبيد في هذا الزمن من مكانة صغيرة محتقرة، لكن بالنسبة لهذا القائد المئة كان عبده عزيزا عليه. فلما سمع بيسوع ارسل اليه شيوخ اليهود، لانه شاف انه طبعا هو رجل وثني او رجل روماني، وانه ليس مستحقا انه يذهب الى المسيح بنفسه، فاراد ان يتوسط بشيوخ اليهود الذين لهم مكانة أكثر منه. وهذا يدل على أدب هذا الإنسان وعلى اتضاعه، لم يغتر بمركزه أنه قائد مئة وأنه مرموق خصوصا في الوقت ده، إنما أحس أنه صغير. وده هو الاتضاع الحقيقي، أن الإنسان لا يرفع نفسه وإنما يشعر بأنه صغير وأن غيره أكرم منه. فحس هذا الرجل بأنه صغير، ولذلك أراد أن يتوسط بشيوخ اليهود الذين كل شيوخنا يعني الناس الكبار البارزين الذين يشعر أن الرجل بال أكثر منه لدى المسيح، يسألونه أن يأتي ويشفي عبده. وهنا لما أرسل هؤلاء الشيوخ مش كبرياء أو مش ترفعا زي ما واحد يبعت كده، لا، ولكن بالعكس، يعني هذا الإرسال يعني دليل أكثر على التواضع مش دليل على الكبرياء، لأنه أرسل إليه هؤلاء الشيوخ شاعرا بأن غير مستحق أن يأتي بنفسه، وإنما أرسل إليه الناس الذين لهم كرامة أكبر منه. وعشان كده المسيح له الملك يعني أشاد بهذا الرجل إشادة خاصة ولم يعتبر أن هذه كبرياء، بل بالعكس اعتبرها دليل إيمان ودليل محبة. وهنا يبدو لكم أنه الكلام اللي بيقولوه الناس الاستنط على استشفاع، احنا لما بنستشفع بالقديسين بيصوروها انه دي يعني قال يعني مش عارف ايه وايه وايه وايه. بالعكس الشفاعة تدل على الاتضاع، الاستشفاع بالاخرين تدل على الاتضاع، بينما الشخص يقول لك ومين مش عارف مين ومين العذراء ومين ما بيجلس ومين بتاعه لما كنت انا احسن منه يا اخي انت احسن من المسيح مش عارف الى اخره، بنظرة كبريائية. بينما هذه النظرة اللي الواحد يحس ان غيره اكرم منه وان غيره افضل منه امام ربنا، هذا هو التواضع الحقيقي، والمسيح ضبط هذا التواضع. وده ضد لهذا التفكير البروتستانتي، يعني ضد ما يتوقعونه. يقول لك يا اخي خليك المسيح مباشرة، يقعد يتكلم بطريقة يعني خلاص اصبح من الواصلين. يقول لك انا عندي ثقة مش عارف ايه ربنا يجري مش محتاجني انا اروح لفلان وعلان مين الي ومين موسى ومين مش عارف ايه مين خليك في الرب. ليست هذه نظرة اتضاع كما يصورونها، بنظرة كبرياء تطوي من ورائها الكبرياء، كون الواحد يحس انه غيره اكرم منه، هذا هو الاتضاع، او انه هو اقل من غيره، ده الاتضاع الحقيقي. لما الانسان الذي يبرز نفسه على غيره، لان الاتضاع من التواضع، اقصد الوضع، يعني اني انا بحط نفسي في وضعها. في القديسة سارة لها جملة لطيفة او يقول ليس الاتضاع معناه ان ينزل الانسان عن مستواه، الاتضاع معناه ان ينزل الانسان الى مستواه. فده تعبير جميل قوي قالته واحدة قديسة، الاتضاع ان الانسان ليس معناه ان ينزل الانسان عن مستواه، الاتضاع التواضع معناه ان ينزل الانسان الى مستواه. الست العذراء لم يكون نظر الى تواضع امته، ليس معنى هذا ان العذراء بتنسب الى نفسها فضيلة التواضع ابدا. يعني ربما يخطر ببال بعض الناس الصحيين اللي بيقولوا الكلام ده ان العذراء بتقول انا متواضع عشان كده ربنا بصلي. لو قالت العذراء ذلك لكان هذا يحمل الكبرياء، ما تنسب الى نفسها التواضع انه بسبب تواضعها ربنا يعني نظر اليها، يبقى هي تطوي كبرياء. لكن ما قصدت العذراء ذلك ابدا، ما قصدت ان تنسب الى هنا. التواضع معناها اني انا الطعن، إن يعني انا وضيعة. هنا تواضع امته بمعنى وضاعته مش بمعنى فضيلة التواضع، يعني انا مش حاجة. فنظر الى تواضع امته يعني نظر الى مركز الوضيع، انا حقيرة. فالعذراء مش بتنسب الى نفسها فضيلة التواضع، والا كان هذا الكلام تطوي من ورائه كبرياء، انما ما قصدت ذلك. نظر الى طارق انزل الاعزاء عن الكراس ورفع المتواضعين. هنا كلمة التواضع يعني الناس الذين ما لهمش مكان، ما لهمش مركز. هنا المتواضع يعني الشخص اللي تحت كده، يعني الوضيع الحقير. فهنا كلمة حقارة، حتى التعبير ده دخل في المصطلح الكنسي لما الكاهن يتكلم عن نفسه يقول حقارتي وما الى ذلك. ميدجوري معنى حقارتي او صغارتي او كبر. فهنا مش صغارتي بمعنى ان الواحد ينسب الى نفسه فضيلة التواضع، ينسب الى نفسه انه هو في ذاته وضيع حقير، وان ربنا تلطف به فرفعه
أنزل الأعزاء عن التراث ورفع من طواغيه. نعم.
هي عادة مجلس الشفاعة في العهد القديم دائما يعني ما تطلب شفاعة في العهد القديم. يعني ما بن... ليه عادة ما نقولش مع عمرنا ما نفكر نقول إلي النبي أتشفع بإلي أو شاعي أو
لا شوفي هو من جهة انه يعني مثلا احنا لغاية دلوقتي بنطلب شفاعة ابراهيم واسحاق ويعقوب وداود وكل دول يعني بس يعني يمكن يكون انه بحسب الشخص نفسه اقرب له المرتبط في ذهنه زي اللي بيحصل دلوقتي حاليا لما تيجي ام بتسمي يعني مولودها ان كان ولد ولا بنت بالاسم يكون قريب الى ذهنها تقوله على طول. انما كذلك يعني موضوع الاستشفاع ده اذا كان من شخص يعني مش كنيسة جاءت الكنيسة تطلب شفاعة كله ولذلك أنا عندك في المجمع هذا هو أمر ابنك الوحيد أن الشركة في إحياء ذكر القديس تفضل يا ربي أن تصل جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء آباء القديسين هو أصائل الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء يعني هذه إحنا بنطلب الكل فاهمة؟ إنما اللي بيحصل مثلا انت او واحد يعني شخص دلوقتي فبسرعة الحاجة القريبة منه يعني ده نوع تصرف شخصي انما الكنيسة ككنيسة تطلب شفاعة في الكل يعني شوف هذا هو امر ابنك الوحيد ان نشترك في احيائه ذكر تفضل يا ربي ان تصل جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء اباء القديسين رؤساء الاباء هم البركة الكبار الاخرين اسحاق ويعقوب ومزيد وأيوب يعتبر من البقارقة آبائنا وأي داود داود ورد عنه في الكتاب المقدس أنه بطيئك يعني كلمة بطيئك لأنه قطية شيس اللي ترجموها في العربي رئيس الآباء رئيس الآباء داود يقول رئيس الآباء داود في سفر الأعمال لكن هي في اليوناني بطيئة شيس بطيئة فداود يسمى بطر فكلمة بطر كان رؤساء أباء فأبائنا رؤساء الأباء أو البطارة يعني نوح ونوح وموسى وصموئيل وكل دول كما اعتبرهم من داخل وبعدين الأنبياء الرسل سيد الأنبياء قبل الرسل يعني في المجمع الأنبياء قبل الرسل فإذا فنطلب شفاعات هؤلاء الأنبياء انما اذا كان سين من الناس او صد من الناس القريبين بيرى انه مثلا يستشهد بسرعه بمرض ينجز قدام لانه مثلا شاف انه مثلا في حاسه قريبه انه مرض يستحق ولذلك مرض ينجز يعني سريع النزهه اكثر فتلاقي يعني في قديسين اخرين يمكن مش بننتهي لهم ليه؟ لانه عاوز يوصل بسرعه فلاقي مرض ينجز رجل جبار يلحق بسرعة أو زور الموقف بتاعه يخلصه بسرعة فيبدأ لما رجل بسرعة وده على ثاني بسرعة يعني مش في ألوف وعشرات الألوف من القديسين ليه ما بيتجوش فالقديسات ليه؟ لأنه مثلا هو واحد مستعجل وعاوز موضوعه وعاوز يلحق بسرعة فيبدأ للاسم الكبير اللي هو ضامن انه هو بسرعة يعني يتدخل وبتاع يروح نادي نمرية المسكين. انا هقول لك حاجة حاليا في الفيوم الدير اللي مدفون فيه الانبا ابراهام في الفيوم هو دير ابو سفير فالاسم اصلا دير ابو سفير انما لما برز انبا ابراهام وكده وبقي الناس يترددوا كتير على انبا ابراهام فانبا ابراهام غطى على ابو سفين يعني فتبص تلاقي الناس يقولوا دير أنبا إبراهام دير أمهيم دير أنبا إبراهام دير أبي سفين. عندك هنا هذا الدير دير أبي سفين سمي أنبا غير هو دير أبي سفين أصلا، وسمي دير الخندق لكن اللي هو اسم أبي سفين أصلا. إنما لذا بيحصل إنه مع الزمن يبرز واحد فيبقى على أفواه الناس كثير قوي فتبالك. يعني دلوقتي مثلا كان في محطة بتاع محطة أهل بشرونة محطة دمرداش ناس كان بيجوا المحاضرة يعني ميجوا المحاضرة يقولوا غني الحمساني نزلنا في محطة الأهل بشرونة مثلا إيه عشان الإنسان يعني عاوز يوصل بسرعة اللي هو عاوزه، فالاسم اللي على أفواه الناس كتير رايحين محاضرة أم بشمول فيقولوا نزلني في أم بشمول
حتى العذر
يقولوا نزلني في أم بشمول يعني يقول لك فلان الفلاني بالكوكا كولا يعني موظف في شركة الكوكا كولا لكن يقول في الجريدة يقول فلان في الكوكا كولا. فبقول يعني السبب اللي ده يرجع الى انه الناس يعني بيشوف حاجه قريبه منه
يصعب
عليهم. لا مش يصعب، دي حاجات وتصرفات افراد، انما الكنيسه ككنيسه اذا استشفى بكل الاباء بقول لك يعني منذ البدء بيقول ابائنا القديسين الذين ارضوك منذ البدء آباءنا القديسين هو أصل الآباء والأنبياء، يعني دي كثير إيليا وكثير موسى والأنبياء والرسل، يعني الأنبياء محطوطين قبل الرسل، وبعدين الشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين، كل أرواح الصديقين الذين أرضوك منذ البدء، برضو مرة ثانية الذين أرضوك منذ البدء. نعم. في المجمع بيقول كله. لا شوف يا ابني هقول لك، عارف انت لما ترجع للكولاجي تلاقي البركه الاخيره تاخد لوحدها نص ساعه، مذكور اسماء كثيره جدا لكن مش هنقدر نذكر اسماء. يعني ارجع للكولاجي تلاقي البركه الاخيره، الكاهن لما يبارك البركه الاخيره بيذكر اسماء كثير من القديسين، يقول لك اباء الغص مش عارف ايه، ممكن تاخد نص ساعه. فاحنا بنختصر، لكن يعني زي ما قلت لك في المجمع بنطلب شفاعة جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. كلمة منذ البدء يعني كده. وبعدين أرواح الصديقين الذين برضو نرجع في الآخر وكل أرواح الصديقين. كل الكبار دول لانه هو رئيس اباء، بمعنى رئيس اباء يعني لانه في بعض منهم ناس هم يعني هي كلمه فقير ارشيس جاي ازاي؟ فقير ارشيس رئيس، ارش رئيس، فقير اب او الاب الرئيس او رئيس الاباء، فلان دول رؤساء عائلات. يعني ابراهيم رئيس يعني طلعت منه عائلات كثيره او اباء كثيرين، فايوب ايضا فايوب كمان كان بيقدم الذبيحه بالطريقه البطريركاليه اللي هي في العصر البطريركالي كان الاب هو الذي يقدم الذبيحه عن اولاده، فالاب كان يعد هو الكاهن بطريقه ابراهيم، كذلك ايوب كان بيقدم الذبيحه عن اولاده. وعشان كده العلماء الكتاب المقدس بيعتبروا ان ايوب معاصر لابراهيم وانه سابق لل في طبعا اعتبار اخر في السن وغيره. المهم ان ايوب قديم يعني اذا كان السفر بتاعه جاء في المتاخر فلان السفر بيعتبر من الاثار الحكميه فبيتحط مع الامثال والحكمه ونشيد الاناشيد وكذا وبتاع فبيعتبر من الاثار الحكميه انما من حيث القدم. ولذلك عند بعض العلماء بيعد سفر ايوب اسبق من التوراه لانه التوراه ترجع لموسى النبي وايوب اسبق من موسى كثيرا. طيب ده باقي خمسه دقائق على انتهاء الشريط. طيب أرسل إليه شيوخ اليهود يسألونه أن يأتي ويشفي عبده قائلا يا رب إن فتايا ملقا في البيت معذبا بعذاب شديد. فلما جاءوا إلى يسوع سألوه بإلحاح قائلين له إنه مستحق أن تصنع له هذا. ودي بقى الشفاعة اللي هي كلمات الشفاعة نفسها إنهم بيترجوا المسيح ويقولوا له رجل يستحق أن يسمع له هذا بمعنى لأنه يحب أمتنا وقد بنى لنا البنى. يعني على الرغم من قائد مئة وأنه وثني إنما أعان اليهود في أنه بنى لهم المجمع. فقال له يسوع أنا آتي وأشفي. فمضى يسوع معه يعني قبل شفاعة هؤلاء الناس ولم يرفض شفاعة. وفيما هو غير بعيد من البيت أرسل إليه قائد المئة أصدقاء يعني ناس تانيين قائلا له يا رب لا تتعب نفسك فإني لا أستحق أن تدخل تحت سقفي من أجل ذلك لم أحسب نفسي مستحقا أن أجيء إليك ولكن قل كلمة فيبرأ فتاي. برضو مرة ثانية إرسال الرجال الآخرين وكلمة لا تتعب نفسك مش معنى ذلك ان الرجل كان يرفض ان يدخل المسيح الى بيته زي بطرس الرسول لما الاخر من سفينه يا رب فاني رجل خاطئ ما كانش ده تعب يعني كانه بيطلب المسيح سيده ولكن كان من كثر شعوره بعدم استحقاقه شاف ان دي شرف وكرامه هو غير جدير بها فقال له لا تتعب نفسك فإني لا أستحق أن تدخل تحت سقفي من أجل ذلك لم أحسب نفسي مستحقا أن أجيء إليه. وبهذا برهن على أدبه وبرهن على أنه في المرة الأولى لما بعت الناس دول ما كانش بعتهم يعني كنوع من أنواع أنه هو بيبعت يعني واحد بيبعت خدام أو حاجة أو كده بالعكس وبعت شيوخ اليهود لأنه باعتقاده أنهم أكثر كرامة منه فده يدل على الاتضاع. ولكن قل كلمة فيبرأ فتاي فإني أنا رجل مرتب تحت سلطان ولي جند تحت يدي أقول لهذا اذهب فيذهب وللآخر ائتي فيأتي ولعبدي أعمل هذا فيعمل. يعني كأنه آمن بالمسيح أنه ملك روحاني وأن في ملائكة وفي قوات روحية تحت منه يمكنه أن يصدر إليها الأمر فتتولى العملية. يعني شوف المقارنة أو المشابهة اللي حطها قال له أنا رجل مرتب تحت سلطان وبقول لعبدي أعمل بي وأعمل بي فأنت لا تحتاج أن تأتي بنفسك وإنما يكفي أن تصدر أمرك للخدام يقصد الخدام الروحانيين الذين تحت سلطانه. فلما سمع يسوع تعجب يعني مش انتقده ولا لامه بالعكس أظهر إعجابه به والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال للذين يتبعونه الحق أقول لكم إني لم أجد مثل هذا الإيمان في إسرائيل. رجل وثني ومع ذلك أنا لم أجد في بني إسرائيل اللي هم المفروض أن يكون فيهم الإيمان أكثر من الوثنيين وجدت أن هذا الرجل فيه من الإيمان ما لم أجده في بني إسرائيل. فيعني إذا المسيح له المجد أبرز إيمان هذا الرجل وأعجب به ويعني إذا إرساله للرجال مش اعتبره بالمعنى اللي البروتستانت النهاردة بيقولوه فيما يتصل بالشفاعة، بالعكس إن المسيح قال إني أنا آتي وأشفي، في وقت نفسه أظهر إيمانه واعتبر إن هذا دليل إيمان أكثر مما لو كان الرجل جاء بنفسه. ثم قال يسوع لقائد المئة: اذهب وليكن لك كما آمنت. خلص. طيب، فشفي فتاه في تلك الساعة، ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد تعافى. كلمة ليكن لك كما آمنت برضو مرة أخرى، مش معنى ذلك أن الإيمان هو الذي شفى الولد أو العبد، ولكن أن ربنا المسيح استجاب لقائد المئة واستجاب لإيمانه واعتبر أن إيمانه أهله لأن ينال هذه المعجزة وهذا الصنيع، أن ربنا على طول يصدر الأمر زي ما هو قال: انك انت في امكانك ان تصدر الامر ولا تحاول ان تدخل تحت سقف بيتي، فهذا شرف لا استحقه، يكفي ان تصدر الامر. وفعلا اصدر المسيح الامر على حسب قوله. لكن مره اخرى بنقول ان الشفاء لم يكن لان الرجل امن، ولكن بقدره المسيح، بس ايمان الرجل اهله بان يصنع المسيح معه هذه المعجزه. المعجزة دي جت في متى 8:5-13 وفي لوقا 7:1-10. وبعدين نبتدي دلوقتي.